أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي توشح بالعزة والجلال وتوحد بالمجد والكمال وتفرد بالبهاء والجمال. أحمده سبحانه على جميع نعمه الباطنة والظاهرة، وأشكره على أياديه المتواترة الغامرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ضد له، ولا صاحبة ولا ولد له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله المجاهد في نشر كلمة الله والمبالغ في نصح عباد الله، وأصلي عليه وآله أئمة المهتدين وسادة المسلمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، بتقوى الله سبحانه ومراقبته، والكف عن ارتكاب محارمه ولزوم طاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خطب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه يوم الفطر فقال: أيها الناس، إن يومكم هذا هو يوم يثاب فيه المحسنون، ويخسر فيه المبطلون، وهو أشبه بيوم قيامكم، فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة. عباد الله، إن أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك آخر يوم من شهر رمضان: أبشروا عباد الله، فقد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا وإياكم لإكمال صوم شهر رمضان، ونسأل الله تعالى القبول وأن يبارك لنا ولجميع المؤمنين والمسلمين هذا العيد المبارك، وأن يعيدنا وإياكم والجميع على أمثاله في خير صحة وأحسن حال. حينما يعيش الإنسان فترة التدريب في أي مجال من المجالات، فإن المقصود من التدريب التأهيل للمرحلة التي تعقب التدريب، وليس المقصود مرحلة التدريب نفسها فقط. الجندي حينما يتدرب على السلاح وعلى الحرب وعلى الدفاع، فترة التدريب إنما لكي يكون مستعدا وجاهزا فيما بعد لمواجهة أي عدوان ولتنفيذ أي مهمة قتالية تطلب منه كجندي. وكذلك من يتدرب على السياقة وقيادة السيارة مثلا، ليس المقصود من تلك الفترة هي تلك الفترة بذاتها بحيث إذا تجاوزها انتهى كل شيء، وإنما المقصود أن يأخذ من فترة التدريب الأهلية والقدرة على قيادة السيارة وحسن التصرف في سياقتها وقيادتها. وهكذا في كل مجال من المجالات، الذي يتدرب في أي مجال مهني أو تقني، إنما المقصود بفترة تدريبه تأهيله لما بعد. وهكذا فإن صيام شهر رمضان هو دورة تدريبية، المقصود منها أن تبدأ آثار التأهيل والتدريب فيما بعد شهر رمضان، أن يكسب الإنسان من هذا الشهر الكريم القيم، وأن يكسب ما أراد الله تعالى له أن يتدرب عليه في هذا الشهر الكريم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، لماذا؟ لعلكم تتقون. النجاح في هذه الدورة التدريبية هو التوفر على ملكة التقوى، أن يخرج الإنسان من شهر رمضان وهو حائز على الإرادة النفسية الكافية، على ملكة التقوى في نفسه. يوم العيد كما في بعض الروايات والنصوص هو يوم توزيع الجوائز، وكما نعلم بعد الامتحانات توزع الشهادات، ولكن من يؤدون الامتحان يختلفون بين من يأخذ شهادة النجاح وبين من يكون نصيبه الفشل والرسوب، بين من يفشل في بعض المواد أو في كثير من المواد. يوم العيد هو يوم نتائج الامتحان، على الإنسان أن يتأمل في نفسه إلى أي حد قد استفاد من هذه الدورة التدريبية. النصوص الكثيرة تدل على أن الإنسان عليه أن يهتم باستئناف العمل ما بعد رمضان. كيف يكون سلوكك؟ كيف تكون سيرتك؟ على الإنسان أن يطالب نفسه بوضوح التغيير في سيرته وسلوكه، وإلا فما الفائدة بعد هذه الدورة، بعد هذا التدريب لمدة 30 يوم تقريبا والبرامج الروحية؟ يعود الإنسان إلى ما كان دون أن يترك شهر رمضان أثرا على شخصيته وسلوكه. على الإنسان أن يطالب نفسه بحصول الأثر لصيام شهر رمضان في شخصيته. ومن الآثار التي ينبغي الحفاظ عليها، من المكاسب التي ينبغي الحفاظ عليها، هو قدرة التحكم في الرغبات والشهوات. مشكلة الإنسان في هذه الحياة الخضوع للشهوات والأهواء. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي آية أخرى، إن النفس لأمارة بالسوء. مشكلة الإنسان هي في الشهوات والرغبات عنده، حتى في الأشياء البسيطة، مشتهي أتكلم هالكلمة، في باله خبر معين، فكرة معينة، كلمة معينة، ويرغب أن يقولها، هل يجاهد نفسه أن لا يقول تلك الكلمة، أن لا يقول ذلك الكلام، أن لا ينقل ذلك الخبر؟ بعض الناس يفشل في أن يتحكم في نفسه، حسب تعبيرنا اللي في قلبه على لسانه، خبر معين ينقله. طيب هل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح، صادق أو غير صادق، أثره سلبي أثره إيجابي؟ ما يقدر يقاوم الرغبة في أن يقول هذا الخبر، كلمة معينة يبغى يعلق بها. هذا التعليق قد يكون سلبي. بعض الناس لا يوقف، كما ورد في الأحاديث أن عقل المؤمن أمام قلبه، يعني أول يفكر وبعدين ينفذ. بعض الناس تصير في نفسه كلمة، أقولها ما أقولها، يشوف هل هذه الكلمة جيدة مفيدة سيئة، فيتحكم في نفسه في رغبته. إن أحدكم ليقول الكلمة ليضحك بها الناس في المجلس فيهوي بها في النار ما بين السماء إلى الأرض. تقدر تتحكم في نفسك، حتى لو الكلمة اختلجت في نفسك ما تقولها. وكذلك بالنسبة إلى النظرة، نفسه تنازعه أن ينظر إلى هذا المنظر، أن ينظر إلى هذا الفيلم، أن ينظر إلى هذه المجلة، أن ينظر إلى شيء محرم، عنده رغبة، بس يقدر يقاوم هذه الرغبة أم لا؟ وكذلك المصالح والمكاسب المالية، يطرح عليه مكسب، يطرح عليه مصلحة، يستطيع يقاوم الرغبة إذا كان ذلك المكسب محرم أم لا؟ شهر رمضان أهم محصول، أهم ثمرة، أن يعطي الإنسان قدرة عالية في التحكم في رغباته وشهواته، لعلكم تتقون. حينما يندفع تجاه رغبة معينة تدفعه نفسه شهوته رغبته، لا يستطيع أن يفرمل هذه الحركة وأن يضبط نفسه. هذه فائدة وثمرة مهمة لصيام شهر رمضان. إذا خرج الإنسان من صيام شهر رمضان وهو لم يتوفر على هذه الثمرة والفائدة، يكون كمن تدرب على قيادة السيارة، كمن تدرب على السلاح، كمن تدرب على ممارسة أي مهنة من المهن، لكنه لم يمتلك مفاتيح القيام بذلك العمل، لم يمتلك القدرة والثقة على إنجاز ذلك العمل، تدريبه لا يكون تدريبا ناجحا. الأمر الثاني من ثمار شهر رمضان خصال الخير. أفضل الأعمال كما ورد في نص في شهر رمضان التطوع بخصلة من خصال الخير. في شهر رمضان إذا صارت عندك سنة طيبة في رمضان، كل يوم تقرأ شيء من القرآن، جزء من القرآن. التقيت بأحد العلماء في جنوب لبنان فسألته عن برنامجه في شهر رمضان، قال الحمد لله أنا معود نفسي أن أختم القرآن في كل يوم من أيام شهر رمضان، كل يوم يقرأ القرآن كاملا. قلت له كم ساعة تأخذ؟ قال يعني بين 8-9 ساعات أخذ يوميا أختم القرآن كل يوم. طيب إذا الإنسان ما يختم القرآن يوميا، جزء من القرآن 30 جزء، إذا مو جزء حزب يعني نصف جزء من القرآن، اخرج من شهر رمضان بهذه العادة، بهذه الخصلة من خصال الخير. كذلك الدعاء والمناجات، إذا عودت نفسك في ليالي شهر رمضان أن تقرأ شيئا من الدعاء في السحر، تمسك بهذه العادة، هذه عادة طيبة تمسك بها، حتى يكون الإنسان قد كسب من هذا الشهر الكريم. في يوم العيد أمير المؤمنين عليه السلام يذكر الناس، عادة الناس في يوم العيد يوم فرح وسرور وطبيعي أن يكون الإنسان يفرح، مطلوب من الإنسان أيضا أن يتفاعل مع هذه المناسبات، لكن عليه أن لا ينسى الدار الآخرة. أصلا التوجيهات الدينية دائما تجعل في نفس الإنسان حضورا لمستقبله الأخروي، وهذا ما يميز الإنسان المؤمن المسلم عن غيره. هو يؤمن بالآخرة، يؤمن بالمعاد، يؤمن بأن الدنيا لا تنتهي عند قنطرة الموت، وإنما هي مجرد معبر إلى حياة أخرى. أيها الناس، إن يومكم هذا يوم يثاب فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون، وهو أشبه بيوم قيامكم، يعني بيوم القيامة، فاذكروا بخروجكم من منازلكم إلى مصلاكم خروجكم من الأجداث إلى ربكم، واذكروا بوقوفكم في مصلاكم وقوفكم بين يدي ربكم، واذكروا برجوعكم إلى منازلكم رجوعكم إلى منازلكم في الجنة. ثم يذكر الإمام بشارة للصائمين للمسلمين في هذا اليوم: عباد الله، إن أدنى ما للصائمين والصائمات أن يناديهم ملك آخر يوم من شهر رمضان: ابشروا عباد الله، قد غفر لكم ما سلف من ذنوبكم، فانظروا كيف تكونون فيما تستأنفون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم في هذا اليوم من الرابحين ومن المحسنين، ممن قبل الله صيامهم وأعمالهم، وممن تعمقت التقوى في نفوسهم. اللهم وفقنا لمراضيك، جنبنا عن معاصيك، بارك لنا ولجميع المسلمين هذا اليوم العيد المبارك السعيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات، إنك مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال لأصحابه: اتقوا الله وكونوا إخوة بررة متحابين في الله، متواصلين متراحمين، تزاوروا وتلاقوا وتذاكروا أمرنا وأحيوه. يوم العيد من فلسفته وأهدافه وبرامجه تعزيز التواصل بين أبناء المجتمع. كل واحد من الناس مشغول بهمومه الخاصة، وخاصة في هذا العصر مع تعدد الاهتمامات وتشعب الانشغالات بين الناس، لكن على الإنسان أن يعلم أنه لا بد له من التواصل مع أبناء جنسه وأبناء مجتمعه، ففي ذلك فائدة نفسية له، لأن الإنسان يرتاح ويسعد بتواصله مع الآخرين حينما يكون سويا في مشاعره وأحاسيسه. وثانيا، طبيعة الحياة تجعله بحاجة إلى الآخرين. وثالثا، باعتباره مسلما يريد رضا الله، فإن التواصل مع الناس طريق مهم لكسب رضا الله وغفران الله سبحانه وتعالى. ولذلك تجدون أن العبادات في الإسلام قسم منها يلزم أن يكون اجتماعيا، كصلاة الجمعة وكالحج. لماذا؟ لتأكيد هذه الحالة، هذا التواصل بين أبناء المجتمع. ومن برامج الإسلام هذا البرنامج، برنامج العيد. العيد برنامج يدفع الإنسان للتواصل مع أبناء مجتمعه من خلال صلاة العيد، ومن خلال زكاة الفطرة في عيد الفطر. زكاة الفطرة تعني أن الإنسان يحمل هم المحتاجين والفقراء من أبناء مجتمعه، يخرج عن نفسه وعن كل من يعوله مقدار صاع 3 كيلوات من الطعام المتداول في المجتمع. وعلى الإنسان أن يخرج هذه الزكاة قبل صلاة العيد وقبل الزوال من يوم العيد، أو على الأقل أن يعزلها، أن يخصصها وأن يعزلها. والأفضل للإنسان أن يعطيها من أقاربه المحتاجين. لا صدقة وذو رحم محتاج، إذا كان من أرحامه من أقربائه أهل حاجة فهم أولى بزكاة فطرته، ثم جيرانه أهل منطقته من يعرفهم من المحتاجين. وإذا كان لا يعرف أحد أو يصعب عليه التعرف على المحتاجين، فيمكنه أن يثق ببعض الجهات التي تقوم بهذا الشأن. والحمد لله، الجمعية الخيرية عندنا وبعض اللجان التي تكونت في المجتمع أعلنت عن استعدادها لتقبل زكاة الفطرة. الجمعية الخيرية في القطيف من هذا العام بدأت برنامجا لاستقبال زكاة الفطرة مع مراعاة الضوابط الشرعية، وضعوها بعين الاعتبار نصب أعينهم من أجل أن تكون زكاة الفطرة تخدم برنامج التكافل الاجتماعي، الأسر المحتاجة، الأسر الفقيرة. ضمن هذه المؤسسات قد يكون لزكاة الفطرة دور أكبر من التوزيع الفردي، لأنه ضمن المؤسسة تؤخذ بعين الاعتبار الحاجات، تؤخذ بعين الاعتبار الأولويات، برنامج محدد منظم. زكاة الفطرة هي تعزز هذا الهم الاجتماعي في نفس الإنسان. وطبعا الإنسان المسلم ينبغي أن يحمل هم إخوانه، هم أبناء مجتمعه. في هذه الأيام إخواننا المسلمون وإخواننا البشر في باكستان يعانون معاناة كبيرة، والحمد لله صارت حملة للتبرعات في بلادنا في المملكة، وعلى كل إنسان أن يفكر كيف يسهم في هذا الأمر. 14 مليون إنسان تضرروا من الفيضانات والسيول التي حصلت في باكستان، حوالي 10 مليون إنسان لا مأوى لهم. هؤلاء بشر، هؤلاء يرتبطون معنا دينيا، إضافة إلى أن الرابطة الإنسانية البشرية هي بحد ذاتها رابطة مهمة. قبل أيام وصلتني رسالة من أحد كبار علماء الشيعة في باكستان، وهو يتحدث عن معاناة المؤمنين هناك في قراهم. طبعا وسائل الإعلام نقلت أيضا أن هناك مشكلة في توزيع المساعدات في باكستان، هناك فساد، هناك محسوبيات، بعض الجهات، بعض القرى، بعض الأطراف لسبب أو لآخر قد لا تصلهم هذه المساعدات. هذا العالم يذكر، يقول: لا يخفى عليكم أن السيولة بدأت من المناطق الشمالية من ولاية سرحد، وبعدها دخلت السيول إلى ولاية البنجاب، ثم إلى السند وبلوشستان. البنجاب أكبر ولاية من حيث السكان والأرض. ولاية البنجاب المشتملة على 38 محافظة، والمحافظات المتأثرة والمنكوبة من الفيضانات والسيول 6 محافظات. وهذه المحافظات في ضفة نهر السند معظم السكان هم من الشيعة، ووسائل المعيشة عندهم الزراعة والمواشي، وكلها تضررت بشكل كامل. عدد المتضررين كما أعلن رسميا أكثر من 15 مليون، ومن هذه 10 ملايين مرتبطة بالبنجاب، ومنهم 40% من المتضررين هم من الشيعة. وعلى هذا التقدير عدد المتضررين والمنكوبين من الشيعة أكثر من 4 مليون إنسان، وعدد قراهم التي تضررت أكثر من 7000 قرية، والبيوت المتضررة 10000. طبعا نحن نتحدث بلغة إنسانية، كل إنسان من البشر يتعرض لمثل هذه الكارثة ينبغي أن يدعم. فإذا كان مسلما كان هذا الواجب مضاعفا على المسلمين، فإذا كان يرتبط معك أيضا عقديا مذهبيا فهذا يعني أن تندفع أكثر لمساعدة الجميع، وخاصة هؤلاء الذين تنشد إليهم وترتبط بهم، مع التأكيد على ضرورة المساعدة لجميع المتضررين. على كل إنسان أن يسأل نفسه: هل قدمت شيئا تجاه هؤلاء؟ هل تبرعت بشيء؟ هذه كارثة وهذه حاجة إنسانية، فلماذا لا يسهم كل إنسان بما يستطيع وما يتمكن في إيصال هذه المساعدات لهؤلاء المحتاجين المتضررين؟ يوم العيد يذكرنا بهذه الهموم الإنسانية. التواصل بين الناس وخاصة الأقرباء والأرحام مطلوب في يوم العيد. حتى من يقطعك من الأرحام، صل من قطعك. من ليست بينك وبينه علاقة، احرص على أن تكون معه علاقة في يوم العيد. الإمام الصادق عليه السلام في رواية أخرى يقول: من زار أخاه في الله قال الله عز وجل: إياي زرت وثوابك علي. وعن الإمام الصادق عليه السلام: من زار أخاه في جانب المصر، يعني ليس قريبا منه، يروح مسافة حتى يوصل إليه في ناحية من نواحي البلد، من زار أخاه في جانب المصر ابتغاء وجه الله فهو زوره، يعني فهو قد زار الله، وحق على الله أن يكرم زوره. وعن الإمام الباقر عليه السلام: من زار أخاه في بيته قال الله عز وجل: أنت ضيفي وزائري، علي قراك، وقد أوجبت لك الجنة. وورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لقاء الإخوان مغنم جسيم وإن قلوا. علينا أن نستفيد من هذه المناسبة السعيدة في التواصل مع أبناء مجتمعنا، وتجاوز الحساسيات، وتجاوز الإشكالات التي من الطبيعي أن تكون موجودة بين مختلف أبناء البشر، أن نجعل هذا اليوم وكأنه فاتحة صفحة جديدة في العلاقة بيننا وبين آخرين، لم تكن بيننا وبينهم علاقة، أو قد تضررت العلاقة فيما بيننا وبينهم. هذا من أفضل الأعمال التي ينبغي التقرب بها إلى الله تعالى في يوم العيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع قلوبنا على الخير، وأن يعمق المحبة في نفوسنا، وأن يجعلنا متجاوزين للأضغان والأحقاد والعداوات والحساسيات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وجميع عباده المؤمنين الصالحين في جنات النعيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات والبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.